السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني، ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجني. وبين يديها محتبس طويل كأني قد دعيت له، كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع نزهة المتقين في رياض الصالحين، ولازلنا مع أبواب الإخلاص واستحضار النية. وهذه الأحاديث المتوالية المتعددة تبين لنا عظمة هذا الباب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من عمل عملا يبتغي به وجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، وإنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. سنلاحظ أن هذا الباب باب مهم جدا، لأنه شرط لقبول الأعمال. لابد أن يكون العمل لله، ولابد أن يكون العمل لله خالصا ليس لأحد مع الله فيه شريك قل أو كثر، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وهذا أس التوحيد وأساس التوحيد وأصل التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وحديثنا هذا اللقاء هو حديث القلوب، حديث السابع من أحاديث الباب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. أقول الحديث مرة أخرى، هذا هو اللفظ الذي اختاره النووي رحمه الله في رياض الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الحديث رواه مسلم. وفي رواية أخرى للحديث بلفظ أتم من هذا، وفيه يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. حديث القلوب كما قلت، القلب ملك الجوارح، القلب ملك الأعضاء، وكل جوارح الإنسان تبع له، تسير مع القلب أينما سار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة من اللحم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما هي هذه المضغة يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي صلى الله عليك وسلم. قال: ألا وهي القلب. حديث النعمان بن بشير حينما قال لنا: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، لا تجترئ على محارم الله، لا تحوم حول الحرمات فتقع فيها، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. والقلب هو المعول عليه في التقى والفجور. يعني إنسان تقي، تقي نقي، يبقى تقي القلب. ودي مسألة مهمة جدا، إذا رأيت الإنسان تقيا يجتنب الحرام، إذا رأيت الإنسان تقيا يخشى الله يعلن خشيته لله، إذا رأيت الإنسان تقيا يسارع في الخيرات، فاعلم أن هذا الإنسان يملك قلبا قد امتلأ بالتقوى، قد امتلأ بالخشية، قد امتلأ بالحب. ليه؟ لماذا؟ لأن الجوارح تدل على القائد، القائد اللي هو القلب خفي عنا، نحن لا نراه ولا ننظر إليه ولا نطلع عليه، لكن رب العالمين يراه، رب العالمين ينظر إليه. ولهذا في الحديث الإلهي القدسي يقول ربنا عز وجل، يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أعوذ بالله من الخذلان. الشاهد في الحديث، الحديث له منطوق ظاهر، أن ربنا تبارك وتعالى لا يحتاج إلى طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، هذا واضح من الحديث. لكن في الحديث مفهوم آخر مهم جدا، وهو أن التقوى محلها القلب والفجور محله القلب. ولهذا قال: لو كنتم على أتقى قلب رجل واحد منكم، لو كنتم على أفجر قلب رجل واحد منكم، لا في الحالة الأولى ربنا يكسب شيئا ولا في الحالة الأخرى يخسر شيئا، سبحانه هو الغني. ولهذا في الحديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى موضع القلب من صدره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا بعد ما قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، بعد ما نهى المسلمين عن الاعتداء على حقوق المسلمين حتى في البيع والشراء، لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تبغضوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، حقوق الإخوة، حقوق الإخوة، عدم الاعتداء على حق، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ثم أعطانا هذه القاعدة المهمة، عدم الاعتداء على حرمات الغير، كل المسلم على المسلم حرام، لا يجوز أن تعتدي لا على ماله ولا على دمه ولا على عرضه، كل ذلك حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم جعل يشير إلى صدره في ناحية القلب ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. حديث طويل ولا أريد يعني إلا موضع الشاهد منه، كل المسلم على المسلم حرام، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالتقوى أصلها في القلوب، قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل هذا يدل على الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقلنا إن الأعمال، الأعمال نتاج ما في القلب من تقوى أو فجور. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يبقى الإنسان الذي يخاف الله، يخشى الله، بسم الله، الإنسان الذي يتقي الله، الإنسان الذي يتقي الحرام، يتقي الحرمات، الإنسان الذي لا يفرط في واجب شرعي، الإنسان الذي يسعى في مرضاة الله، يسارع في الخيرات، هذا دليل على قلب تقي نقي، أفعاله تدل على قلب تقي نقي. ولهذا جاء في الأثر إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. وبالمناسبة الحديث فيه ضعف لكنه صحيح المعنى، صحيح المعنى بإجماع باتفاق أهل العلم. إذا رأيت الرجل على الخير، إذا رأيت الرجل في المساجد، إذا رأيت الرجل يحافظ على الصلوات في الجماعة، إذا رأيت الرجل عف اللسان لا يسب ولا يلعن ولا يشتم، إذا رأيته لا يقول إلا خيرا، إذا رأيته يسعى بين الناس بالإصلاح، إذا رأيته يحسن إلى الناس، إذا رأيته يبر والديه ويصل رحمه، إذا رأيت كل هذه الأمور تدل على رجل قد ملأ الورع قلبه، قد ملأ حب الله قلبه، قد ملأت خشية الله ومهابته قلبه، فصار يعامل ربه ويسعى في مرضات ربه. يبقى هذه حقيقة، نحن لا نجزم لأحد بدواخل القلوب لأننا لا نطلع على خفايا القلوب. حينما قتل أسامة بن زيد المشرك الذي قال لا إله إلا الله، وتصوروا معي هذه الصورة، مشرك يقاتل المسلمين فيقتل فيهم ويجرح فيهم، المسلمون يتأذوا بأفعال هذا المشرك، يقول أسامة رضي الله عنه فتبعته أنا ورجل من الأنصار فعلوناه بالسيف، لما جئنا لنقتله قال لا إله إلا الله، أول مرة يظهر منه كلمة طيبة لا إله إلا الله، يقول أسامة فأما الأنصاري فتركه وأما أنا فعلوته بالسيف. انت عايز تضحك علي انا؟ هتمثل علي انك بقيت مسلم؟ بقيت مسلم دلوقتي؟ فقتل. يقول فلما جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فقال أقتلته بعد أن قالها؟ قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا، ده كان بيمثل علينا، ده كان بيتصنع إنه بقى مسلم. قال هلا شققت عن قلبه الذي ينظر إلى القلوب ويطلع على القلوب هو الرب سبحانه وتعالى، ولهذا أقول القلب موضع نظر الرب. أنت ممكن في الجوارح باللسان تقول كلام حلو يعطيك من طرف اللسان حلاوة، في ناس كده، لكن تصرفاتك السم الزعاف. لكن لو كان بيعطيك من اللسان حلاوة وتصرفات جميلة وطيبة ده علامة على ان قلبه طاهر وطيب ونقي. لكن حينما يعطيك بلسانه كلاما حلوا ثم بتصرفاته كأنما يطعنك بسكين حاد، اللسان هنا لا قيمة له، اللسان هنا لا قيمة له. وأنا لا اطلاع لي على القلوب، أنا أميز من يعاملني من الناس، أميزه بتصرفاته بأعماله بما يفعله معي. رب العالمين سبحانه وتعالى المطلع على القلوب أخبرنا أن القلوب عرضة للفتن، يعني جعل الله الدنيا دارا للبلاء والاختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أول سورة الملك، أول سورة تبارك. أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أننا نفتتن في الدنيا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه سنة كونية. محل الفتنة من الإنسان قلبه. هدف الشيطان من الإنسان قلبه. الشيطان يسدد سهامه إلى القلوب. الفتن تعرض على القلوب. ما الدليل على ذلك؟ ما احنا قلنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الدليل على ذلك حديث حذيفة في الصحيحين، روى البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. حذيفة وأبوه مات على الإسلام، بل أبوه قتل بالخطأ في معركة أحد، قتل بسيوف المسلمين، فهو شهيد إن شاء الله. حذيفة بن اليمان يروي عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في الفتن، قال تعرض الفتن على القلوب. يبقى الملعب الذي تتبارى فيه الفتن إنما هو القلب. الفتن بتؤثر في القلوب، بتغير القلوب. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. انتوا عارفين الحصير بساط مكون من اعواد، كنا بنصنعه من اعواد نباتية، الان ممكن يصنع من اعواد بلاستيكية. هو ده الحصير، غريب على كثير منا او منكم، لكنه معروف، يعرفه يعني إخواننا وآباؤنا وأمهاتنا يعرفون الحصير. كنا نفترش الحصير ونجلس على الحصير ونصلي على الحصير في مساجدنا. أعواد متراصة ارتبط بعضها ببعض بخيوط يقال له بساط من الحصير. حصير ليس في عود واحد ولا مية ولا ألف، أعواد كثيرة لا حصر لها، متراصة متتابعة متكررة. كذلك الفتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يعني فتنة وراها فتنة، كما أن أعواد الحصير عود يعقبه عود يتلوه عود. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فأي قلب تشرب الفتن وتعايش مع الفتن محبا لها ساعيا فيها بغير ضابط من تقوى أو ورع أو خوف أو خشية، نكتت فيه، أي في هذا القلب، نكتة نقطة سوداء. الأصل في القلب أنه أبيض، الأصل في القلب أنه على الفطرة، الأصل في القلب أنه على الإيمان. احنا بنتكلم عن فتن المؤمنين اهو، لكن تأتي نقطة سوداء تعقبها نقطة أخرى سوداء، فثالثة فرابعة، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها. في قلوب تقول لا، أنا لا أنقاد لهذا، أنا لا أسارع في هذا، أنا على الحق ومع الحق دائما أبدا، مع كتاب الله، مع سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مع المجمع عليه من منهاج النبوة ومن هدي المؤمنين، يبقى ينكر الفتن. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، يبقى في قلب هيلون بالسواد، وفي قلب أبيض سيوضع فيه بياض على بياض، حتى تصبح القلوب على قلبين، يتمايز الناس إلى أصحاب قلب طيب وقلب خبيث. الناس هينقسم إلى نوعين، إلى قسمين، حتى تصير القلوب إلى قلبين، على قلب أبيض كالصفا. نسأل الله أن يرزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى، ويثبتنا عند الفتن، ويعصمنا من مضلات الفتن، فتصبح القلوب على قلبين، على أبيض، على قلب أبيض نقي طاهر وبرأ من كل ذنب، من كل سوء، من كل عيب، على قلب أبيض كالصفا. الصفا هو الصخر، الصلب، الصوان. والمقصود هنا أنه مع شدة بياضه فهو أيضا ثابت صلب لا يتأثر، راسخ في الإيمان، راسخ في اليقين، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض كالصفا. أخذ حصانة لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كأن ربي لما يعصمني من الفتنة الأولى ثم الفتنة الثانية ثم الفتنة الثالثة ثم الفتنة العاشرة، يحصل عندي إيه بقى؟ يحصل عندي تحصين ضد الفتن، يحصل عندي أنني على طول أعرف الفتن، على طول أنكر الفتن، على طول لا أتأثر بسلبيات الفتن، خلاص بقى قلبي محصن كالطفل إذا حصناه في طفولته، في سن الرضاعة وفي سن الطفولة، ضد بعض الأمراض لا تصيب هذه الأمراض، أصبح محصن. كذلك هذا القلب، هذا القلب النقي التقي الأبيض الصافي الثابت الصلب القوي صار محصنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. أما النوع الثاني فهو قلب منكوس منتكس مقلوب أسود، قد خالط بياضه سواد، نقطة في نقطة في نقطة تغير لونه، أصبح لونه تداخل فيه السواد مع البياض فصار مربادا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قلب أسود مربادا كالكوز مجخية كالكوز المقلوب على رأسه. وأشار النبي بالقلب إلى انقلاب الحال، أصبح لا يعي، أصبح لا يدرك، أصبح لا يعرف، منتكس غير مستقيم، كالكوز مجخيا منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إيه اللي تغير في خالد؟ اللي تغير في خالد إن هدفه تغير، مقصده تغير، ما عادش بيقاتل للشجاعة، ما عادش بيقاتل عشان الناس بتشاور عليه، خالد اهو، ما عادش بيقاتل نصرة لدينه لقومه او لارضه او لتاريخه او لدين باطل. امال ايه اللي تغير؟ صار خالد يقاتل في سبيل الله. هو ده اللي غير عمرو بن العاص، هو ده اللي غير خالد بن الوليد، هو ده اللي غير القعقاع بن عمرو، هو ده اللي غير ابو قتادة وابو طلحة من فوارس وفرسان المسلمين، هو ده اللي غير الأمة المؤمنة. الأمة المسلمة عرفت الله، فصار قتالها وجهادها لنصرة دين الله بعد أن فرض الله القتال جهادا في سبيل الله. اما ارجع بقى للحديث، يقول أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. احنا ضربنا مثال في الشجاعة، طب الحمية بقى؟ الحمية هي الانتصار للقوم، يعني الحق ابن عمك ضربوه او حد اعتدى عليه، اجري من غير ما افكر مين اللي اعتدى عليه، مين اللي ضربه، اقاتل واضرب واقتل. في حد يتجرأ يعتدي على حد من قومي؟ فلما يبلغه ان اذى وقع في قومه تأخذه الحمية. ربنا سبحانه وتعالى وصف الحمية بانها حمية جاهلية، عصبية جاهلية. القتال للحمية ده قتال عصبية. ما تدور يا اخي يمكن ابن عمك هو الظالم مش المظلوم. لا انا ما دورش، ظالم مظلوم محدش يعتدي عليه. ايه 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 الظلم ده؟ ما هذا الجبروت الذي تشعر به في نفسك؟ ما هذا الكبر؟ ما هذا العلو؟ هكذا الحمية تدعو الى الاستعلاء في الارض بالحق وبالباطل. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، في بقى نوع ثالث يقاتل رياء. تعرفين الشو الاعلامي؟ يعمل شو اعلامي، مين يخش لي، من يبارزني، من يدخل لي رجل لرجل، اي حد هيطلع لي معروف هعمل فيه ايه، لان ما حدش يقدر عليا في المبارزة وفي القتال. عم ننزل اللي بيلعبوا مصارعة حرة، اللي بيلعبوا مصارعة حرة بيعملوا شو اعلامي عشان يقولك ده اقوى. فهنا في قتال للرياء ليرى الناس من الاقوى من الاعظم. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء. دي أسباب ودواعي للقتال بين بني آدم. طب القتال ده في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ ممكن تبقى الحمية مش حمية جاهلية، ممكن تبقى حمية لله، ممكن تبقى الشجاعة مستغلة في طاعة الله، في الذود عن دين الله، ممكن يبقى الرياء لإلقاء الفزع والخور في نفوس المشركين لنصرة دين الله. أي ذلك في سبيل الله؟ لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتال الحمية في سبيل الله، ولم يقل إن قتال الشجاعة في سبيل الله، ولم يقل إن قتال الرياء في سبيل الله. احنا نهينا عن الرياء والسمعة، امرنا بالاخلاص. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اتى بقانون واضح يميز بين من قاتل مجاهدا في سبيل الله وغيره. المجاهد في سبيل الله، المقاتل في سبيل الله، هو من كان قصده وارادته ونيته ان يرفع لواء لا اله الا الله، أن ينصر دين الله، أن يعز الله به الإسلام، أن يعز الله به الدين. فإذا ما رأى أحيانا يمشي يتبختر كده بين الصفوف، ما يبقاش رياء، يبقى رياء محبوب مش مذموم. لأنه يريد به أن يلقي الفزع في قلوب المشركين، لكنه لا يريد به أن يقول أنا الشجاع أو أنا وأنا. هو معتصم بالله ومستعين بالله، يقاتل على اسم الله، باسم الله، لرفع لواء لا إله إلا الله ولرفع راية التوحيد. يبقى إذا أظهر شيء من القوة لا يرائي الناس، لكنه رياء يحبه الله، لأنه لا ليس رياء في أصل العمل، وإنما هي وسيلة لإلقاء الرعب والفزع في قلوب المشركين. حمية وغضب للمسلمين ما فيش مانع يغضب لإخوانه إذا اعتدي عليهم أو إذا انتهكت محارم الله. تبقى الحمية هنا حمية حق، حمية في الحق في الخير، وليست حمية جاهلية. شجاعة، مطلوب الشجاعة، مطلوب يبقى بين المؤمنين من الفرسان ومن المقاتلين من يضرب بهم المثل في الشجاعة وفي الصبر وفي الثبات. والشجاعة يا أخواننا هي ليست في المعارك بالذات التي فيها موت وقتل، هي ليست بالعضلات، وإنما الشجاعة بالثبات. ولهذا كانوا يقولون في المعارك الشجاعة صبر ساعة، تثبت وتصبر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة؟ الرجل يقاتل حمية؟ الرجل يقاتل رياء؟ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صار هذا هو المقياس، هذا هو المعتبر. وهذا يعني إذا تحقق في القتال وفي الجهاد فهو أيضا يتحقق في كل الأعمال. أنا قاعد قدام الشاشة ليه؟ بقرأ في رياض الصالحين ليه؟ عشان تروني؟ عايز تشوفوني كده بمنظر كويس وتقولوا ما شاء الله ايه العظمة دي؟ ولا عشان ايه هدفي؟ ايه مقصدي؟ يقال لك: من فعل ذلك في سبيل الله فإنه ينال الأجر العظيم من الله. لكن من فعل ذلك رياء يريد النجومية، انا بقيت نجم شاشة، نجم تلفزيوني، ها الله اعلم بالنوايا. انتقل الحكم حتى من الجهاد في سبيل الله لكل الاعمال، حتى كل الاعمال الظاهرة. بتعمل العمل الظاهر ده ليه؟ عشان الناس تراك؟ لكي يثني الناس عليك؟ ام تفعله تبتغي به مرضاة الله؟ تفعله لله ولا تلتفت لغير الله؟ نسأل الله ان يملأ قلوبنا اخلاصا ويقينا. الرياء ده مصيبة، النفوس يا اخوانا بتحب الرياء، النفس الأمارة بالسوء عايزة تذكر، تريد أن تذكر حتى في عمل الخير. مش معقول أعمل الخير كده سكيتي ومحدش يتكلم، يعني انت ما عندكوش دم ولا ايه؟ اما اعمل خير وتصدق بصدق، خدوا بالكم عشان تقولوا شوفوا عمل ايه. ده انا قصدت الناس ولم اقصد رب الناس. طب يا عم روح خد اجرك من الناس بقى، مش الناس قالوا عليك جواد؟ مش قالوا عليك كريم؟ مش قالوا عليك شجاع؟ ابسط يا عم، بس ليس لك عند الله نصيب. ولهذا جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول ناس يخش النار يوم القيامة ثلاثة، منهم ثلاث أصناف. قال: عالم، قارئ للقرآن، وقال مجاهد أو مقاتل، وقال منفق جواد كريم. ألا قارئ القرآن عالم تسعر به النار ليه؟ لماذا؟ سيأتي يوم القيامة فيقف بين يدي ربه وخالقه ومولاه فيقول له: عبدي أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، يعدد نعمه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم يقول: عبدي ماذا صنعت في هذه النعم؟ وأعظم نعمة أنعم الله بها على العالم العلم، أنه علمه. وأعظم نعمة أنعم الله بها على قارئ القرآن، مش عشان صوته حلو، لا، أنه علمه فصار قارئا مجيدا إيه؟ لكن يا ترى استفدت بالقرآن؟ يا ترى استفدت انت بالعلم؟ ولا صرت حامل علم لا تنتفع به؟ لا تنتفع به. صار مثلك كمثل يهود بني إسرائيل الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولهذا يقول هذا العالم: تعلمت العلم وعلمته فيك، وقرأت القرآن وقرأته فيك. فيقول له الله: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. طب هو كذب في ايه؟ ما هو تعلم العلم وعلم العلم وتعلم القرآن وعلم الناس القرآن، فين الكذب هنا؟ الكذب في قوله فيك، ما كانتش نيتك أن تبتغي وجه الله، كان لك مقاصد أخرى ومآرب أخرى لم يكن منها أو على رأسها أن تبتغي بها وجه الله. ولهذا فقد أخذت ما أردت، اكتسبت ما سعيت إليه. إن نسألوا عليك العالم الكبير، وقالوا عليك القارئ المجيد، وفي الدنيا يثنوا عليك، لكن عند الله لا تساوي شيئا. هو ده المقصد. الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل يبتغي بقتاله وجه الله، ومن قرأ القرآن ليعلم وعلم الناس العلم ليرفع بذلك لواء التوحيد لا إله إلا الله، ليسعى في هداية الناس لا ليأخذ من الناس أجره، يبتغي وجه الله، يبتغي ما عند الله. الصنف الثاني من الناس، وده كثير ومنتشر، يوسع الله عليه في الدنيا فينفق، يبني المساجد وينفق على طلبة العلم وينفق على الأرامل واليتامى والمساكين والمحسن الكبير، ويعمل دعاية ولا ينسى باب الدعاية والإعلان، مهم جدا، والإعلام كمان. فهنا يقال له: أعطيتك المال ووسعت عليك في الدنيا فماذا صنعت؟ يقول: يا رب، ما تركت من باب من أبواب الفضل والخير تحب أن ينفق لك فيه إلا وأنفقت فيه، أبتغي وجهك. فيقال له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال منفق، ليقال جواد وقد قيل. ثم يؤتى للمقتول في الجهاد في المعارك، قتل في سبيل الله، لم يغسل وكفن في دماء ودفن، شهيد مات في سبيل الله. نقول: لا، رب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. ربنا يقول له: اديتك الصحة والقوة والشجاعة، ماذا صنعت؟ يقول: يا رب، جاهدت، قاتلت فيك، جاهدت في سبيلك. فيقول له: كذبت. فتقول الملائكة: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، ليقال جريء، ليقال مقدام، ليقال إنه لا يكون في معركة إلا ويكون الفوز والنصر من نصيب المؤمنين. ما كانش مقصدك الله، الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي المقابل: ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هتاخد الأجر اللي انت نويته، لك ما نويت، لك ما قصدت، لك ما أردت. إن ابتغيت وجه الله ستجد الله، سيوفيك الله الحساب العظيم. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: القتال يقع بسبب خمسة أشياء، إما لطلب الغنيمة، طلب المغنم، وإما لإظهار الشجاعة، وإما للرياء ليران الناس، وإما للحمية العصبية، وإما للغضب، وكل منها يتناوله المدح والذم. ممكن المقاتل لأي واحدة من هذه الخمس يكون قتاله محمودا ممدوحا أو مذموما مرذولا. فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي، وإنما جاءنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة عامة مهمة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هننتقل بعد ذلك للحديث التاسع من أحاديث باب الإخلاص والنية، وهو حديث في القتال أيضا، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الحديث متفق عليه. ستلحظون أحبتي في الله أنني لما رأيت عن أبي هريرة لم أتكلم عن أبي هريرة، لأن أبا هريرة أشهر من أن نتكلم عنه، ولو تكلمت عن فضائل أبي هريرة لاحتجت إلى حلقات، وكذلك لم أتكلم عن أبي موسى الأشعري لنفس السبب، الحديث في فضائله كثيرة جدا وهو معلوم. لكني مثلا تكلمت عن معن بن يزيد، فاكرين حديث معن بن يزيد: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد، اتكلمت عنه وتوسعت في الكلام عشان نتعرف عليه. لما الصحابي يبقى مش مشهور قوي بينا لازم نعمل له تعريف مناسب. أبو بكر الثقفي، أبو بكر مش أبو بكر الصديق، أبو بكر الثقفي، يحتاج منا إلى تعريف أم لا؟ أنا أعتقد أنه يحتاج منا إلى تعريف. أبو بكر اسمه نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث، وكنيته أبو بكر، وهو ثقفي أي من ثقيف، ينسب إلى قبيلة ثقيف التي كانت تسكن الطائف. الطائف دي مدينة مشهورة معروفة، كانت من أشهر المدن إلى جوار مكة والمدينة في جزيرة العرب. أبو بكر لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن ثقيف، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح مكة خرج إلى حنين فقاتل قبائل غطفان في حنين وانتصر عليهم، ثم عاد إلى حصن الطائف فحاصره شهرا قرابة الشهر، فلم يتسن له أن يفتح، قدرش يعني لم يستطع المسلمون فتحه، وهنا كانوا يرمونهم بالحجارة ويرمونهم بالسهام والنبال من أعلى الحصن، شق على المسلمين فتحه. فالرسول قال لهم إيه؟ هيا انصرفوا إلى المدينة. والرسول كان قد شاور في حصن ثقيف وفي ثقيف، فقيل له: فأر في جحر أو ثعلب في جحر، إن أقمت عليه لا يضرك وإن تركته لا يضرك. فالرسول وجد أن المسلمين في رحلة فتح مكة وقتال غطفان ثم قتال الطائف، شق هذا على أصحابه فأذن بالرحيل إلى المدينة. وبعد ذلك جاء أهل الطائف مسلمين، جاءوا بعد ذلك في عام الوفود مسلمين بدون قتال، وكأن الله أراد بهم الكرامة فدخلوا في دين الله بغير قتال. لكن لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، الرسول صلى الله عليه وسلم نادى في أهل الطائف: أيما عبد نزل إلينا فهو حر لوجه الله. تعرفين العبيد لهم سادة يملكون رقابهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل عملية أوكازيون في القتال ده، قال أي عبد يهرب من حصن الطائف، ما هو العبيد بيقاتلون إلى جوار السادة، أي عبد يفر من حصن الطائف ويسلم نفسه للمسلمين هيبقى حر لوجه الله، خاصة إذا جاء مسلما فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فبعض العبيد فروا ونزلوا من حصن الطائف، كان على رأسهم أبو بكر. هذا أبو بكر أراد أن ينزل من الحصن، معرفش ينزل، فتدلى في حبل مربوط في بكرة. تعرفين البكرة اللي هي الرافعة التي ترفع الأشياء لأعلى السور، فأبو بكر تدلى في بكرة بحبل مربوط في بكرة، فقال الصحابة: هذا أبو بكر، هذا أبو بكر. فاشتهر بهذا أبو بكرة الثقفي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وهنا برضو إشارة للنية، يعني إذا تقاتل مسلمان فقتل أحدهما الآخر. أنا هنا عندي قاتل وعندي قتيل. القاتل الذي قتل المسلم ظلما وعدوانا لا شك أنه ارتكب جرما عظيما يستحق عليه النار. لكن المقتول ماذا صنع؟ لا شيء. فلما يدخل النار؟ عشان كده أبو بكر سأل لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال قلت فما فهذا القاتل ماشي فما بال المقتول يدخل النار؟ ده اتقتل يدخل النار ليه وده مسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ده هو ربنا قدر انه يقتل، لكن لو كان قدر يقتله كان قتله، كان هيبقى مكان القاتل لو استطاع ان يقتل القاتل ويقتل بغيا وظلما وعدوانا ايضا. وهنا معنى مهم جدا ان ربنا اعلم بنوايانا، اعلم بقلوبنا، مطلع على خفايا القلوب. ولهذا الحديث فيه تحذير شديد من قتال المسلمين، إياكم وقتال المؤمنين، إياكم وقتال المسلمين، إياكم والقتال في الفتن. كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت هذا القاتل يستحق، فما بال المقتول؟ فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والأعمال بالنيات، لكن هنا مش نية بس، ده هنا نية وعزم وحزم وسعي في العمل. وبهذا يحاسب الإنسان، يحاسب الإنسان. هو الإنسان هيحاسب عن نيات؟ لا، المسألة فيها تفصيل سنذكره إن شاء الله في لقاء قادم يتعلق بالهم بالحسنة والهم بالسيئة والعزم على الحسنة والسيئة وفعل الحسنة والسيئة. سيتفاوت هذا من حديث نفس إلى خاطر إلى هم إلى عزم إلى فعل، كما قال القائل مراتب القصد خمس: هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينقي القلوب وأن يوجه النيات لأحسن المقاصد، أن تكون نوايانا ونياتنا دائما أبدا في كل عمل نعمله نبتغي وجه الله، نرجو ثواب الله، نعمل لله وفي الله لا رياء ولا سمعة ولا حمية جاهلية ولا شجاعة ولا ثناء ننتظره من أحد. الشجاعة تكون محمودة إذا كانت في سبيل الله، الرياء يكون محمودا إذا كان في سبيل الله. العبرة، كل العبرة أن يكون سعيك وعملك كله لله وفي الله. فأسأل الله أن يكون عملي هذا لله وفي الله، وأن يثيبني عليه ثوابا عظيما، وألا أكون كمن يدلكم على الخير ولا يعمل به ويحذركم من الشر ثم يقع فيه. اللهم كما ألقيت كلمات الخير على لساني فاجعلها تثبت وتستقر في قلبي، لا أكونن يا ربي جسرا يعبر الناس عليه في النار إلى الجنة ثم يؤمر بي فأقع في النار. اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عذاب النار، وأعوذ بك من الرياء والنفاق ومن الشقاق وسيئات الأخلاق. وأسألك يا ربي أن توفقني وتوفق المشاهدين والمشاهدات وتوفق المصريين لما تحب وترضى، وأن تجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا
ينشط الكون وعبيرا ليسمي ويفوح مسكان ووفاء كل حين، والعلم نور والأمان شمعة.